بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الأمر الرابع: ثم روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته، وهذا قول من أقوال الإمام أحمد، وإلا القول المشهور عنه أنه يفرق بين الداعية وغير الداعية، لكن أيضا جاء عنه قول أنه يفرق أيضا بين البدع، بين أهل البدع أنفسهم. قال حافظ بن رجب: قال أحمد في رواية أبي داود: احتمل من المرجع الحديث ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعيا. فأنه كأنه يقول أن المرجع حتى ولو كان داعي احتمل منه. لماذا؟ لأن المرجع بدعتهم ليست كبدعة أهل القدر، وليست كبدعة التجهم، وليست كبدعة الخوارج، بل بدعة المرجعة على خفيفة. ولهذا تجد أنهم أقرب إلى السنة. قال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجع إذا لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهم أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. وهذا كأنه يختلف، معناه يريد أن يفرق بين المرجع أنه إذا كان داعية لا يحدث عنه، وإذا كان غير داعية يحدث عنه. والكلام الأول يحتمل فيه أنه ولو كان داعية، وهذا الذي عليه كثير من أهل الحديث أن المرجع قبل منه. فهذا عمرو بن مرة فإنه يعتبر داعية من دعاة المرجع، وقد أخذوا حديثه وحديثه في الصحيحين، ولم يتكلم عليه أحد إلا من ناحية الإرجاء فقط. وأما في حديثه فكلهم أخذوا عنه، شعبة وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة الإسلام. عمرو بن مرة الهمداني الكوفي أو جندي جاء. طيب، وأيضا كذلك من دعاة الشيعة الذين هم ليسوا بغلاة عدي بن ثابت قاص الشيعة. فعدي بن ثابت يعتبر قاص داعية من دعاة الشيعة، لكنها من الشيعة المفضلة. وأيضا كذلك غيرهم ممن احتمل حديثهم من المرجع أو من بعض الشيعة الذين في ذلك الزمن وهم ليسوا غلاة. قال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل الرواية معها مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين؟ أنا هذا تلخيص لما تقدم. قال: فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتف طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديث في الشواهد والأصول. ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي: أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواءه في حق الفساق من أهل القبلة، أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا، وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. ولكن في الحديث ليس هناك فرق بين الفاسق المتأول وغير المتأول. فالفاسق في الحديث معناه إذا كان قد ظهر فسقه فإنه يعتبر يرد حديثه، فلهذا فهذا الجواب غير صحيح. طيب، قال أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب، أنا هذا رد على من؟ على القول الذي نسب للشافعي. أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريم تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المدمومة ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم. أنا هذا إذا وجد فهو هذا صدق، قد لا يحتج مثل هؤلاء، أقصد يحتج بمثلهم إذا رأينا صدقهم. ولهذا يقول الذهبي في مثل هؤلاء عليه بدعته ولنا صدقه، أو لنا صدقه وعليه بدعته. لكن إذا كان داعية فإنه لا يقبل حديثه، إذا خاصة إذا كان من البدع المغلظة. قال وأن في الرواية عن المبتدع من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت شطر من السنن، منه ما تفردوا بحمله ومنه ما توبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه. قال وأما المذهبان الثاني والثالث فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع ألا تقبل إلا بالشروط التالية. فهذا المذهب الثاني والثالث، المذهب الذي نسب إلى الشافعي والمذهب الذي نسب إلى أكثر العلماء. فهذا استخلص مجموع ما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع لا تقبل إلا بالشروط، من هذه الشروط أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بما لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه. أنا إذا عرف أنه ينصر مذهبه بالكذب فهذا يرد. أن يكون غير داعية إلى بدعته، أن يكون غير داعية إلى بدعته، معنى أنه اشترط، معنى إذا كان داعية يرد حديثه، إذا كان داعية يرد حديثه. قال ليكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع، وهذا كما قلنا اعتبره الحافظ على قول أبي إسحاق الجوزجاني. قال فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ومنهم يعني المبتدع زايق عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. أنا يقول إذا كان هذا الرجل أو هذا الرجل من أهل الحديث هو مبتدع لكنه صادق اللهجة وقد انتشر حديثه عند الناس مثل هؤلاء الأئمة كقتادة وأيضا عبد الوارث بن سعيد التنوري وكذلك عبد الوهاب بن عبد المجيد وغيرهم من هؤلاء الذين رموا بالقدر، فهؤلاء احتمل الناس حديثهم وغضوا عن البدعة التي هم فيها. لأنهم اشتهر حديثهم بالصدق، وزد على ذلك أن أكثرهم أو هؤلاء ليسوا بدعاة، ليسوا بدعاة، ولا يفرقون أيضا بين ما يؤيد مذهبهم ولا يؤيد مذهبهم، فهم لا يفرقون بين الأمرين. فلهذا لهذه الأسباب يؤخذ حديثهم. قال: وجه الحافظ بن حجر هذا الشرط بقوله وما قال، يعني الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان الظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. لكن من الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في رواية بصدق الراوي، وهذا خلاصة ما يقال، أن العبرة هو صدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. وأما الابتداع أحيانا تجاوز عنه العلماء، بل أحيانا كما قلنا قد يكون هو داعي أصلا، مثل كما قلنا عمرو بن مرة يعتبر داعية. قال حماد بن زيد لما خرج الناس من الإرجاء فدخل عمرو بن مرة فدخل الناس معه، أنا كان عمرو بن مرة داعية وواعظ يعظ الناس في الكوفة، فاختار هذا المذهب مذهب الإرجاء، فصار الناس كثير من مرجاء بسببه يعني، وهذا يكون يدل على أنه كان داعية. لكن العلماء ما ردوا حديثه بل قبلوه، حذر منه جماعة من العلماء من أهل الكوفة كحماد بن زيد وغيره، لكن ما حذروا من حديثه بل قبلوا حديثه أئمة أهل الكوفة كسفيان الثوري، وكذلك أيضا أئمة البصرة كشعبة أخذوا حديثه. قال: لكن طيب الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع لأحوال الرواية يرى كثيرا من البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، ويرى كثيرا منهم معنى من العلماء أنه لا يوثق بشيء بأي شيء يرويه، لكن العمل على أن من ظهرت أمانته وصدقه واشتهرت ثقته عند العلماء فيقبل حديثه ولو كان من دعاة بعض البدع خاصة الخوارج، فتجد أن بعض كثير من العلماء كما قال أبو داود يحتمل من الخوارج ما لا يحتمل من غيرهم لصدق لهجتهم، فهذا إن شاء الله تعالى نترك البقية في درس لاحق.